إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو اليوم الثاني في هذه الدورة التي تنظمها إدارة الخدمات الدينية التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، نشر الله تبارك وتعالى عليها وعلى بلاد المسلمين أمنا وسلاما وعافية ويقينا وإيمانا. قد وصلنا إلى الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها، ألا وهو القياس، وعرفنا أن أركانه فرع وأصل وحكم وجامع، والجامع له يعني إطلاقات أشهرها العلة، وهذه العلة من أهم ما يكون في القياس. ووصلنا إلى مسالك العلة وهي طرق إثباتها. طرق إثبات العلة إما بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط. بالنص فترد العلة في النص، وورودها في النص إما بتصريح وإما بتلويح. التصريح كقوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا، فهذا فيه تصريح بالعلة، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، يعني من أجل هذه القصة التي قتل فيها قابيل هابيل، فمن أجل ذلك حرم الله تبارك وتعالى القتل. وإما بتلويح وله صور، كأن يذكر الحكم عقب وصف، قال تعالى: قل هو أذى، هذا هو الوصف، فاعتزلوا، هذا هو الحكم، فذكر الحكم عقب الوصف فيكون هذا الوصف علة. ومن ذلك ترتيب الحكم على وصف، كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فالمخرج والفرج علته تقوى الله تبارك وتعالى. لكن ما الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى عطف فاعتزلوا، وأما هذه ترتيب الحكم على وصف بالشرط والجزاء: ومن يتق الله يجعل له مخرج. وأيضا ذكر الحكم مقرونا بوصف: إن الأبرار لفي نعيم، الوصف الأبرار والحكم لفي نعيم. ومن مسالك العلة الإجماع، كالإجماع على أن الصغر علة في الولاية على المال، علة في الولاية على المال، فالصغير إذا كان له مال فصغره علة في الولاية عليه. وأيضا من طرق إثبات العلة من طرق إثبات العلة الاستنباط، وهو أنواع، فمنها التقسيم والصبر، وهو حصر الأوصاف الممكنة وإبطال ما هو باطل وإبقاء ما هو صحيح. فالحصر هذا يسمى تقسيم، والثاني اللي هو إبطال وإبقاء هذا يسمى صبر. ومن ذلك الدوران الطرد والعكس، اقتران الحكم بوصف وجودا وعدما، فإذا وجد الوصف وجد الحكم، وإذا عدم الوصف عدم الحكم. ومن ذلك المناسبة والإخالة، المناسبة أن يكون الوصف مناسبا للحكم. وهذا كله أيها الإخوة إنما يأتي بالتأمل في أحكام الشريعة، الوصف يكون مناسبا للحكم، والحكم مخول به يعني معطى به، فالذي أعطى هذا الحكم هو هذا الوصف، فيكون هذا الوصف علة. والوصف المناسب، لأننا قلنا المناسبة، الوصف المناسب قد يكون مؤثرا أو ملائما أو غريبا أو مرسلا. الوصف المؤثر دل الدليل على اعتبار عين الوصف في عين الحكم، هذا هو المؤثر، المؤثر عين الوصف في عين الحكم. مثاله الصغر، عين الصغر هذه علة في ماذا؟ في عين الولاية، فهذا يكون مؤثرا. وأما الملائم دل الدليل على اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، فالمؤثر عين الوصف في عين الحكم، وأما الملائم جنس الوصف في جنس الحكم. مثل القتل بالمثقل يوجب القصاص، مع أن معروف أن القتل يكون بالمحدد، الأشياء الحادة، فالقتل بالمثقل لأنه من جنس الإيش؟ من جنس الوصف. القتل قد يكون بالمحدد وقد يكون بالمثقل، المهم جنس القتل. ودليل هذا أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، يعني هشم رأسها بحجرين، فرد النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين، رواه البخاري ومسلم. ومن ذلك الوصف الغريب دل الدليل على عدم اعتباره، وهذا يسمى المصلحة الملغاة، لأن الدليل دل على عدم اعتبار هذا الوصف. والمرسل لم يقم دليل على اعتباره ولا على إلغائه، فالغريب دل الدليل على إلغائه، أما هذا لم يقم دليل على اعتباره ولا على إلغائه، وهذه هي المصلحة المرسلة. فإذا المصلحة المرسلة وصف مرسل لم يقم الدليل لا على اعتباره ولا على إلغائه. فإذا الأحكام معللة بالمصالح، طالما أن في وصف مناسب فالأحكام معللة بالمصالح، وهي ترجع إلى حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وهذا سيأتي في آخر هذا المختصر في جزء المقاصد. وفي كل منها مراتب، يعني مراتب حفظ الدين ضرورية وحاجية وتحسينية، مراتب حفظ النفس في ضرورية وحاجية وتحسينية. الضرورية مثل الأكل والشرب، هذا ضروري لحياة الإنسان. الحاجية مثل النكاح، هذه حاجة لكن يمكن أن يعيش الإنسان بدونها. والتحسينية مثلا كركوب السيارة في بلد فقير. وإمام المصالح ابن تيمية المشرقي 728 والشاطب المغربي 790 من الهجرة. فهذه جملة الأدلة المتفق عليها. وأما الأدلة المختلف فيها فهي أيضا أربعة: الاستصحاب، قول الصحابي، وشرع من قبلنا، والاستحسان، أو خمسة، والمصالح المرسلة أيضا. فالأدلة المختلف فيها خمسة. أما الاستصحاب تعريفه إبقاء ما كان على ما كان ثبوتا ونفيا، هذا الاستصحاب. إن كان حلال يبقى حلال، إن كان حرام يبقى حرام. الاستصحاب إبقاء ما كان على ما كان ثبوتا ونفيا، وهو أنواع. الاستصحاب أنواع، لكن المراد هنا عند الإطلاق البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته أو انتفاؤه بالشرع، هو هذا المطلوب هنا. يعني ما علم ثبوته بالشرع نستصحب ثبوته، وما علم نفيه بالشرع نستصحب نفيه، لكن ليس هذا هو المقصود هنا. المقصود هنا ماذا؟ فيما لم يعلم ثبوته أو انتفاؤه. ويسمى أيضا استصحاب البراءة الأصلية. يشترط لصحة العمل بالاستصحاب البحث الجاد عن الدليل المغير والناقل عن الأصل، لأن ممكن مثلا للتقصير في البحث يقول أبقى على الأصل، وهذا الأصل قد يكون تغير بدليل. فمن أجل هذا قلنا البحث الجاد عن الدليل المغير والناقل عن الأصل، لأن الاستصحاب آخر مدار الفتوى. آخر مدار الفتوى الاستصحاب، يعني تفتش مثلا عندنا حيوان معين يؤكل ولا ما يؤكل، ظهر حيوان مثلا في أفريقيا أو كذا، والله هذا حلال ولا حرام، فنحن نفتش في الأدلة، فإذا يعني تبين لنا أن ما في دليل لا يثبت ولا ينفي فنستصحب الإيش؟ الأصل، وهو الحل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالاستصحاب في كثير من المواضع أضعف الأدلة. قلت: لأنه لازم عن عدم العلم بالنص، وعدم العلم ليس علما بالعدم. أيوه، قل أنا لا أعلم، فهذا عدم العلم ليس دليلا على العدم في نفس الأمر. ثم إن النافي عليه الدليل كالمثبت. صحيح، تريد أن تنفي شيء فعليك الدليل كالمثبت تماما، أي ليقول بالاستصحاب. يعني حتى تقول بالاستصحاب فلا بد أن تفتش عن الدليل، عن عدم الدليل المثبت وعدم الدليل النافي. الثاني من الأدلة المختلف فيها قول الصحابة. قول الصحابة يكون على وجوه: الأول فيما لا مجال للرأي فيه فهذا له حكم الرفع، هذا ما في إشكال. إذا قال عمر رضي الله عنه مثلا: من السنة كذا، من السنة وضع اليدين على الركب، هذا في حكم المرفوع. الثاني إذا اشتهر ولم يخالف، يعني قال الصحابة قول واشتهر هذا القول ولا مخالف له، هذا لا حكم الإجماع. الثالث إذا خالفه غيره رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. فإذن هذه الأوجه في قول الصحابة. طيب ما عدا ذلك هو المقصود هنا، يعني قول الصحابة المقصود هنا ما لم يكن من الأول ولا من الثاني ولا من الثالث، ما لم يكن لا مجال الرأي فيه، وما لم يكن اشتهر ولم يخالف، وما لم يكن خالفه غيره. فلا بد من انتفاء هذه الأوجه الثلاثة المتقدمة. فهذا الذي يعني هذا الذي يسمى ماذا أيها الإخوة؟ تحرير محل النزاع. عندما نقول قول الصحابة حجة ولا لا، فنحرر يعني نخلص محل النزاع، لا يكون لا هذا ولا هذا ولا هذا. أيضا الصحابة اختصهم الله بالعلم كما اختصهم بالعمل والفضل. لأن بعض الناس يقول الصحابة يعني أهل عمل وأهل فضل، لكن من بعدهم يكون أعلم منهم، هذا خطأ كبير. فالصحابة أفضل الناس علما وعملا، أبر قلوبا وأعمق علما، أقل تكلفا، العربية سليقتهم، المعاني مركوزة في عقولهم، لا حاجة بهم إلى علوم الآلات كما نحن نتعب هذا التعب حتى يكون عندك شيء من العلم. أنت محتاج لغة عربية وأصول فقه ومصطلح حديث، فهذه المعاني مركوزة في عقولهم. وعلى هذا فليس في حقهم إلا قال الله قال رسوله ومعناه كذا، وهذا كله بالنسبة لهم سهل. حضروا التنزيل وهم أعلم بالتأويل. حضروا التنزيل، النبي صلى الله عليه وسلم يكون بينهم فينزل الوحي، فحضروا التنزيل وهم أعلم بالتأويل. فهذه موجبات يعني تقديم قولهم، وأن قولهم بضوابط معينة يكون إيش؟ يكون حجة. أيضا مما يقال في قول الصحابة أن الحق لا يتجاوز عصرهم دونهم، هذا مستحيل. مستحيل أن من بعد الصحابة يعلم شيئا لم يعلمه الصحابة، فالحق لا يتجاوز عصرهم. وكفى بهذا منقبة. فالله تبارك وتعالى اختصهم بمعرفة الإيش؟ بمعرفة الحق على العموم. الحق لا يتجاوز عصرهم دونهم، لأن قول الصحابة وفتواه لا تخرج عن ستة احتمالات، لا تخرج عن ستة احتمالات. يعني قول الصحابة إما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح أنه حج، أو سمعه من صحابي مثله فيكون أيضا حج، أو فهم ذلك من النص، طبعا فهم ولم يخالفه أحد. لا ننسى إن المسألة مفروضة في عدم الخلاف، أو يكون اتفقوا عليه وهو كالناقل له، يعني يكون الصحابة اتفقوا عليه وهذا الصحابي إنما ينقل اتفاقهم، أو نتيجة كمال علمه بالدلالة ومشاهدة وسماع الوحي. والسادس، الاحتمال السادس أن يكون أخطأ. فاحتمال خطئه واحد من كم؟ واحد من ست. إنسان يترك خمسة من ستة وتمسك بواحد من ستة ويقول لعل الصحابة أخطأ، لا، هذا احتمال ضعيف. فهل يترك قوله لواحد من ستة؟ ولذا كان العلم باختلاف الصحابة في مسألة أولى من العلم باختلاف من بعدهم، وهذا نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله. يعني تريد أن مثلا تعرف مسألة الوضوء من مس الذكر، فتش ماذا قال عمر، ماذا قال أبو بكر، ماذا قال ابن مسعود. فالعلم باختلاف الصحابة في مسألة أولى من العلم باختلاف من بعدهم، لأن أقوالهم حجة، وعند تنازعهم لا يخرج الحق عنهم. يعني حتى في حال التنازع إذا وجدت الصحابة اختلفوا على قولين فالحق لا يخرج عن هذين القولين. الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها شرع من قبلنا، وهو أيضا يكون على وجوه. وجه يكون شرعا لنا بالإجماع، وذلك إذا ثبت لنا ولهم من قبل، يعني إذا كان هذا نحن هم لا يختصون به وإنما هو للكل. ووجه لا يكون شرعا لنا بالإجماع، وذلك إذا لم يثبت بطريق صحيح أو نسخ في شرعنا. والثالث هو المقصود هنا نفس الذي ذكرناه قبل في تحرير محل النزاع، وهو ما اشتمل على ثلاثة ضوابط، ما اشتمل على ثلاثة ضوابط: أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح، أن لا يرد في شرعنا ما يقرره لأنه حينئذ يكون من شرعنا. الثالث ألا يرد في شرعنا ما ينسخ. فهذه الضوابط حتى يكون يعني شرعا لمن قبلنا. مما يرجح العمل بشرع من قبلنا بهذه الضوابط المذكورة أن الله تعالى ما قص علينا من أخبارهم إلا لنعتبر بها، وكذا ما جاء في السنة. يعني إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عنه في السنة، أو ذكر الله تبارك وتعالى شيئا عنه في القرآن، فهذا ما قص علينا إلا من أجل الاعتبار. فنقول يعني إجمالا شرع من قبلنا يكون شرعا لنا بهذه الضوابط المذكورة. الرابع من الأدلة المختلف فيها الاستحسان. الاستحسان منه المقبول ومنه المردود. فالمقبول منه ما كان بمعنى يوافق الكتاب والسنة، مثاله استحسن الشافعي في المتعة، يعني في متعة المرأة عند طلاقها، في حق الغني خادم، يعني الغني يمتع مطلقته بخادم، وفي حق الفقير مقنعة، مقنعة تتقنع بها مثل الخمار، وفي حق المتوسط 30 درهما. فهذا يعني تجد له نظائر في الكتاب والسنة. والمردود ما كان بلا علم، كما قال الشافعي من استحسن فقد شرع. فإن قيل لك كيف توجه مقولة الشافعي من استحسن فقد شرع، نقول هذا الاستحسان بدون دليل. وقال الشافعي أيضا لا أعلم أحدا من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول والآداب في أن يفتي. أيوة، أهل العقول مثلا الأطباء، هؤلاء أهل العقول، الأذكياء ولا الأدباء، هؤلاء لا دخل لهم في الفتوى، لأن فتواهم ستكون بماذا؟ بالاستحسان، فيقال من استحسن فقد شرع. ما نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله من القول بالاستحسان بدون علم هذا باطل. أبو حنيفة وغيره من الأئمة لا 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 يتكلمون في دين الله عز وجل إلا بعلم. ولذلك قال بحديث القهقه مع ضعفه، قال الذي يقهق في صلاته ينتقض وضوءه وصلاته. طيب صلاته نعم، لكن لماذا ينتقض وضوءه؟ هل هو إذا توضأ قبل أن يدخل في الصلاة وضحك وقهقه هل ينتقض وضوءه؟ ومع ذلك قال بها أبو حنيفة وقدمه على القياس، ولو كان يقول بالاستحسان، بل نقول ولو كان يقدم القياس على النص لقدم القياس على هذا الحديث، لكن هذا الحديث يعني ثبت عنده فقال به وقدمه على القياس. الخامس من الأدلة المختلف فيها المصالح المرسلة، وطبعا هذه مهمة لأنك تجد كثيرا من العلماء والمفتين يعولون على المصالح المرسلة، والواجب أن يضبط هذا الدليل. الشريعة مبنية على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، فالشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، والشريعة لم تهمل مصلحة قط في جميع أحكامها، في جميع أحكامها، حتى الأحكام التعبدية فيها المصلحة وإن كانت خفية. فمن ادعى مصلحة لم يرد بها الشرع فشيء من أمرين، إما لقلة علمه بالشرع، وإما لتوهمه ما ليس بمصلحة مصلحة، إما أنه لا يعلم ما عنده علم بالشرع، أو أنه توهم أن أمرا ما مصلحة وهو ليس بمصلحة. المصالح منها المعتبر شرعا، ومنها الملغى، ومنها المسكوت عنه كما تقدم. هذه الأخيرة هي التي لم يرد في اعتبارها أو إلغائها دليل خاص، لكنها لا تخلو عن دليل عام يدل عليها. إذا تنبه، المصلحة المرسلة يعني مرسلة عن الدليل الخاص، لكن الأدلة العامة تدل عليها، الأدلة العامة تدل عليها، وهذه هي المصلحة المرسلة، أي المرسلة عن دليل خاص. وقيل وهو أدق سموها مرسلة ولم يسموها قياسا لأنها لا ترجع إلى أصل معين، صحيح، لأن القياس يرجع إلى أصل كما تقد، وأما المصلحة المرسلة لا ترجع إلى أصل معين، بل يتنازعها إيش؟ أصول. بل رأينا الشارع اعتبرها في مواضع من الشريعة فاعتبرناها حيث وجدت، لعلمنا أن جنسها مقصود له، فجنس المصلحة مقصود للشارع. هذا الذي قلنا عنه هو أدق، نبه عليه صاحب الكوكب المنير المجلد الرابع صفحة 170. قلت كالتسامح في الغرر اليسير الذي يشتري مثلا حاق البطاطا، البطاطا تحت الأرض، فيستدل على ماذا؟ يستدل بظاهرها على باطنها. ما نقول له خرج لنا البطاطا وبعدين نشتريها، فيمكن أن يشتريها. فيعني جاء الشارع بالتسامح في الغرر اليسير، ولو جاء بالتدقيق في الغرر اليسير لضاقت على الناس معايشهم. العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر حتى لا تؤدي إلى مفسدة من حيث لا نشعر. طبعا هذا كله أيها الإخوة كما أمامكم المصادر عندكم مذكورة. ولذا كان للعمل بها ضوابط، فمن ذلك ألا تصادم نصا أو إجماعا كالقياس، القياس الذي يعني يعود على النص بالإبطال فاسد الاعتبار، وأن تحفظ مقاصد الشريعة بالضرورات الخمس، وأن لا تكون في الثوابت، الأشياء الثوابت في الدين لا يقال فيها بالمصالح المرسلة، وأن لا يعارضها ما هو أرجح منها، وأن لا يترتب على العمل بها مفسدة. ولأجل هذا جاء أصلان عظيمان، وهما ماذا؟ سد الذرائع وإبطال الحيل، لأنه لو فتحت الذرائع ولم تبطل الحيل بدعوى المصالح المرسلة لضاعت الأحكام الشرعية. وأيضا جاء الشرع بالمصالح وفتح الأبواب إليها وبتحريم المفاسد وغلق الأبواب إليها، وهذا معروف في دين الإسلام. يعني إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لماذا؟ لأن بيعه وتداوله يعين على إيش؟ على يعني أكله وشربه، فهذا من هذا الباب تحريم المفاسد وغلق الأبواب إليها. وتأملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله في الخمر عشرة، لماذا؟ هو كل من هذا الباب غلق الأبواب إليها. الصحابة عملوا بالمصالح المرسلة في وقائع كثيرة، وهذا مما يجعل الفقيه يطمئن إلى القول بالمصالح المرسلة بضوابطها، كدواوين عمر رضي الله عنه، تولية أبي بكر لعمر، واتخاذ عمر دارا للسجن، وغير ذلك. طيب، الأمر السادس الذي يتعلق بالأدلة، لأننا ذكرنا في البداية ماذا؟ إن هذا الجزء وهو الأدلة ماذا فيه؟ فيه ستة أمور. فيه ستة أمور. عندكم صفحة كام يا أخوان؟ أيوة، أدرك أن نسختي ناقصة. نعم، أيوة، في صفحة ثلاثة، لما قلنا من إيش؟ من حيث أصلها ومصدرها، القطع والظن، النقل والعقل، الأدلة المتفق عليها، الأدلة المختلف فيها، التعارض بين الإيش؟ بين الأدلة. هذا السادس، التعارض بين الأدلة. نقول، وهذا ليس مقيدا عندكم وهو مهم، الأدلة إما فرع ثلاثة أفرع، الأدلة إما لا تتعارض، أدلة واضحة، فهذه لا نظر للأصولي فيها إلا بيان الحكم. أحيانا يأتيك النص ليس له معارض، ومن أوضح ما يكون، فهذا يستوي فيه العالم والجاهل، لأن الجاهل بمجرد أن يقرأه يفهم منه يعني أمرا واحدا لا احتمال فيه، فهذا النصوص إذا لم تتعارض فلا نظر للأصولي فيها، وإنما الواجب الاتباع على الجميع، كما قال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. طيب التفريع الثاني، وإما أن تتعارض، تأتي مسألة فيها أدلة متعارضة كما مثلنا في الوضوء من مس الذكر، من مس ذكره فليتوضأ، والحديث الآخر هل هو إلا بضعة منك. فمهمة الأصول ها هنا حل هذا التعارض، ماذا يفعل؟ طيب، وإما ألا دليل خاص، فالأول إما الأدلة لا تتعارض أو تتعارض أو لا يكون هناك دليل خاص، ولا يصح أن تقول إيش ليس هناك دليل، وإنما تقول دليل خاص. إذا لم يكن في المسألة دليل خاص فهنا الأصول ماذا يجتهد؟ فالآن نحن حررنا محل الاجتهاد، ففي حالة عدم التعارض لا اجتهاد لأن النصوص واضحة، وهذا الذي يقال فيه لا اجتهاد مع النص. وفي حالة التعارض فمهمة الأصول حل التعارض، وإذا لم يكن في المسألة دليل خاص فهنا محل الاجتهاد. قلت هذا الفصل هو المقصود لعلم أصول الفقه، وهو ساحته التي يعمل فيها، فإن الحكم إن كان ناشئا من أدلة لا تتعارض فهذا هو المطلوب، وأما إن كانت الأدلة متعارضة في حكم ما بعضها يثبت وبعضها ينفي فهنا تظهر أهمية هذا العلم في حل التعارض. وهذا الفصل أيضا مناسب لما تقدم من ذكر الأدلة، لأنه ربما يقول قائل إيش علاقة هذا بهذا الجزء وهو الأدلة؟ العلاقة واضحة، وهو أن الأدلة أحيانا تأتي متعارضة. وأيضا التعارض هنا ليس تعارضا حقيقيا إذا كانت الأدلة ثابتة، الأدلة صحيحة وفي تعارض، فهذا التعارض ليس تعارضا حقيقيا. التعارض الحقيقي وإيش يسموه؟ من يجيب؟ صح، تناقض، هذا يسمى تناقض. فالتناقض في الأدلة الصحيحة غير موجود، التناقض اللي هو التعارض الحقيقي، وإنما هو تعارض في الظاهر. قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وخلاصة هذا الفصل التعارض بين الأدلة أنه عند التعارض ننظر هل يمكن الجمع بين الأدلة بأحد طرق الجمع، طرق الجمع كثيرة، فإن أمكن الجمع تعين الجمع. لماذا؟ لأن في الجمع عاملا بجميع الأدلة، يعني مثلا هذا الحديث من مس ذكره فليتوضأ هل هو إلا بضعة منك؟ فنجمع نقول إذا مس ذكره بشهوة، بشهوة، فيكون الحديث الأول محل الحديث الأول من مس ذكره فليتوضأ، هذا في حال الشهوة، والحديث الثاني في حال عدم الشهوة، يبقى جعلنا للحديث الأول نصيب وللحديث الثاني نصيب، ما رددنا واحد بالآخر، هذا هو الجمع. وإن لم يمكن الجمع نظرنا في النسخ لأنه أحد طرق الجمع، صحيح؟ كيف أحد طرق الجمع؟ لأنه يحمل كل دليل على زمن معين، أي نقول هذا الدليل كان في الوقت الفلاني وهذا الدليل في الزمن الفلاني، إذن ما في تعارض. وإلا الترجيح، فإذن عندنا جمع وبعدين النسخ وبعدين الترجيح. الترجيح إذا ما تمكننا من الجمع ولا في دليل على النسخ، فإذا لابد من الترجيح، نعمل بأحد الدليلين. طيب إذا لم يمكن الترجيح، قال وإلا التوقف ويطلب دليلا جديدا في المسألة. أيوة، مش معنى التوقف إن خلاص إن ما في حكم، لا، التوقف فلا نستدل بهذا ولا بهذا ونطلب دليلا جديدا. هذا هو يعني حل التعارض بين الأدلة بهذه الخطوات. وبعضهم يقدم النسخ كخطوة أولى قبل الجمع، يعني بعضهم يقول لك أول شيء ننظر في النسخ. والذي يظهر والله أعلم أن هذا إذا كان النسخ منصوصا عليه، يعني إذا كان النسخ منصوصا عليه فيقدم النسخ، ما نقول لا نجمع، تجمع وأصلا عندك نص في النسخ، يعني أنت قاعد تجمع بين ناسخ ومنسوخ. فالمهم إذا كان النسخ منصوصا عليه فيقدم على الجمع، وأما إذا لم يكن منصوصا عليه فهذا الذي ذكرناه آنفا. قلت والصحيح التفريق بينما إذا علم النسخ أم لا، فإن علم النسخ فلا جمع، يعني يقدم على الجمع، وإن لم يعلم بدأنا بالجمع، وهذا لا يقوم به إلا المتمكن من وسائل العلم، فإنه إن كان كذلك يعني متمكنا لم يشكل عليه شيء إلا نادرا. وهذا يا أيها الإخوة يحتاج منا أن ننتبه لأوقاتنا وساعات أعمارنا، فننفقها في هذا العلم الذي يرقى بصاحبه، الذي هو مفتاح دار السعادة، مفتاح داري السعادة في الدنيا والآخرة. ثم ها هنا بيان لأمور أربعة يعني تقدم ذكرها، وهي النسخ والتعارض والترجيح وترتيب الأدلة. أما النسخ فالنسخ رفع أصل الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم بخطاب ثان متراخ عنه. صار الآن عندنا خطابان، أنتم ما يخفى عليكم الذي هو يعني عنده علم باللغة العربية إن الجار والمجرور لابد أن يكون له متعلق، فعندما نقول بخطاب متقدم هذا أين متعلقه؟ وين صاحب العربية؟ ها؟ هذا متعلق بإيش؟ برفع. لا، هذا متعلق بالثابت، حكم الشرع الثابت. فإذا بخطاب متقدم هذا متعلق بإيش؟ الثابت. وأما بخطاب ثان هذا متعلق برفع، رفع أصل الحكم الشرعي، هذا الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم حتى يكون منسوخا، بخطاب ثاني يعني الرفع يكون بخطاب ثاني وهو المتراخي عنه. فلا بد من هذه القيود الأربعة، رفع أصل، لأن أحيانا لا يرفع أصل الحكم الشرعي فيكون يعني تخصيص أو تقييد أو نحو ذلك، بخطاب متقدم يعني الحكم الشرعي هذا الذي سينسخ يكون خطابه متقدم، والخطاب الثاني اللي هو الناسخ يكون متراخيا. فقلنا لا بد من هذه القيود الأربعة، وإلا يصير تقييدا وبيانا أو حكما جديدا أو إسقاطا وإلغاء أو بيانا وتخصيصا. أيضا مما يعلم في النسخ أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لأن الإجماع نص. ولا يجوز النسخ بالقياس، فينتج أن النسخ لا يكون إلا بالوحي. فإذا النسخ لا بد أن يكون بلاش بالوحي. لماذا قلنا الإجماع لا ينسخ؟ الإجماع قد يحصل بعض الصحابة في مسألة معينة، يجمع الناس على شيء معين، فهل إجماعهم هذا ينسخ النص؟ لا. فالمهم أن النسخ لا يكون إلا بوحي. طيب، القول بقوة الناسخ من المنسوخ غلط، يعني لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ. لماذا؟ لأن كل منهما كان يعمل في زمن معين فلا علاقة بينهم. النسخ يدور مع الحكمة والمصلحة، فإذا انتهت، يعني انتهت الحكمة والمصلحة من حكم، فإنه ينسخ إلى حكم آخر. فإذا انتهت من الخطاب الأول حل محله الخطاب الثاني المشتمل عليهما الآن. يعني كان الخطاب الأول مشتمل على المصلحة والحكمة، فلما انتهت جاء بنص جديد وحكم جديد يشتمل على الحكمة والمصلحة الآن. وهذا قول جامع لتقسيمات النسخ المتعددة، تجدهم يقسمون النسخ أقساما متعددة، لكن هذا قول جامع، إن هذا كله مرتبط بالإيش؟ بالمصلحة والحكم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، هذا في آية المصابرة. كان الأول الإنسان لا يفر من 10، يبقى لـ10، الآن لا يفر من إيش؟ من 2، هذا للمصلحة. مسألة، السنة الزائدة على ما في القرآن هل تكون نسخا؟ يعني لو جاءت السنة بحكم زائد على ما في القرآن، فهل تكون نسخا لشيء في القرآن؟ القائلون بأنها نسخ أرادوا أن يردوا هذه السنة، يعني هم يقولون هذه سنة زائدة وهذا تقتضي نسخ ما في القرآن، فإذا لا نقول بهذه الإيش؟ لا نقول بهذه السنة. مثلا الأحناف رحمهم الله يعني لا يجيبون القراءة بفاتحة الكتاب، ويستدلون بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. طيب ماذا تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ قالوا لا، هذه زائدة على ما في القرآن تقتضي نسخه، فنحن لا نقول بها. فالذين قالوا أنها تكون نسخ أرادوا ردها، والحق أنه يجب العمل بالسنة الزائدة على كل حال، سواء كانت مبينة للقرآن أو مستقلة عنه أو ناسخة له. وأما التعارض فهناك فرق بين التناقض والتعارض، فإن التناقض هو الذي يستحيل معه الجمع بوجه من الوجوه، وأما إن أمكن الجمع فإن التعارض يكون جزئيا لا كليا، يكون تعارضا في الظاهر لا في الحقيقة. أدلة الشرع، الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع الثابت والقياس الصحيح لا يمكن أن تتناقض، سبحان الله. يعني إذا ثبت حكم فتجد تتوارد عليه الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس، هذه لا تتعارض، بل هي متفقة لا تختلف، متلازمة لا تفترق. لماذا؟ لأنها كلها راجعة إلى الوحي، كلها راجعة إلى الوحي. لا تعارض بين صحيح المنقول وصريح المعقول، إذا النقل كان صحيحا والعقل كان صريحا فلا تعارض بينهما، وما وجد من تعارض فهو بحسب نظر المجتهد، هذا تعارض عند المجتهد لا في نفس الأمر. الواجب عند التعارض أولا، هذا سبق ذكره، أولا محاولة الجمع. محاولة الجمع كيف؟ بأمرين: بحمل أحد الدليلين على حالة والأخرى والآخر على أخرى، كما ذكرنا في من مس ذكره هل هو إلا بضع، أو بحمل أحد الدليلين على زمن والآخر على زمن، هذا الذي يسمى ليش؟ النسخ. فالنسخ من ضمن الجمع، يعني النسخ أحد وجوه الجمع. الخطوة الثانية أو الترجيح إن لم يمكن الجمع. الثالثة أو التوقف والبحث عن دليل جديد، فإنه لا توجد مسألة تخلو عن دليل الشرع. سبحان الله، اليوم أكملت لكم دينكم فاحفظوا هذا أيها الإخوة، لا توجد مسألة تخلو عن دليل الشرع، كما قال الشافعي رحمه الله في الرسالة: ما من نازلة تنزل بالمسلمين إلا وفي كتاب الله حكمها، إما نصا وإما استنباطا. قبل القول بالتعارض يجب درء التعارض، هذا شيء مهم. يعني أنت أول ما تنظر في الأدلة المتعارضة لا تقول هذا تعارض، وإنما حاول أن تدفع هذا التعارض. فيجب درء التعارض قبل القول بالتعارض، وذلك بأمور: جمع أدلة الباب صحيحها وسقيمها، تصفيتها بتمييز الصحيح من السقيم، النظر في الصحيح بموازين أصول الفقه، وهذا الذي نسميه في زمننا ماذا؟ في زمننا إيش نسمى هذا؟ ها؟ بحث. سوي لي بحث في مسألة كذا، سوي بحث في مسألة كذا. نعم. وأما الترجيح فلا يصار إلى الترجيح إلا بعد محاولة الجمع بينهما، فالجمع مقدم على الترجيح، ولا ترجيح إلا بدليل، فإن الترجيح بلا دليل تحكم. هذه الكلمة تمر علينا في كتب الفقه فيقولون: وهذا إيش؟ وهذا ترجيح وهذا تحكم. يقولون: وهذا تحكم. تحكم يعني إيش؟ يعني ترجيح بلا دليل، وإنما يكون بالتخير، إنما هو التخير بالتشهي والهوى بلا برهان. فاحذر التحكم، التحكم ترجيح بلا دليل. أوجه الترجيح كثيرة، وحاصلها يرجع إلى الرواية والدراية. حاصلها يرجع إلى الرواية، تنظر في حديثين وتقول هذا حديث ضعيف وهذا صحيح، والضعيف لا يعارض الصحيح، هذا من جهة الرواية، أو من جهة الدراية، وذلك بقواعد أصول الفقه. وأما ترتيب الأدلة فالأدلة المختلف فيها ترجع جميعها إلى الأدلة المتفق عليها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، مع العلم أن الظاهرية لا يقولون بالقياس، وتجد بعض الفقهاء يعني يهضمون منزلتهم فيقولون خلاف الظاهرية لا يعتبر، بل الصحيح أن خلافهم معتبر، وأنهم يعني يجلون النصوص، وإن كانوا في بعض المسائل يقولون بظاهرية يعني مردودة. عند النظر في مسألة ننظر إن كان مجمعا عليها يقينا فيكفي ذكر الإجماع. إذا جاءك إنسان وقال لك: وش حكم الخمر يا شيخ؟ قل: هذا محرم بالإجماع، وبس يكفي. فيكفي ذكر الإجماع لأن فيه اختصارا للأدلة. وإن كان مختلفا فيها فالنظر فيها بالكتاب والسنة معا، بخلاف الترتيب المعروف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. الحديث هذا يعني حديث منكر حديث ضعيف، وإنما نأخذ الحكم من الكتاب والسنة معا معا. لماذا أيها الإخوة؟ لأن السنة بيان للقرآن، فلو اعتمدت فقط على آية من القرآن فقد تفهم منها فهما غير صحيح، وإنما بيان القرآن بالسنة. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذا قال تعالى فردوه إلى الله والرسول معا، وقوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، رواه أبو داود عن المقدام. وأما ما اعتاد عليه الأصوليون اعتمادا على حديث معاذ بما تحكم فهو غلط من وجوه. الوجه الأول حديث منكر، الثاني أنه على هذا الترتيب كما لا يجوز الأخذ بالقياس إلا إذا عدم الحكم في الكتاب والسنة، فعلى هذا الترتيب أيضا لا يجوز الأخذ بالحكم الذي في السنة إلا إذا عدم الحكم في الكتاب، وهذا لا يقول به أحد. هذا كله في الجزء الأول، وهو ماذا؟ الأدلة المقدمة والأدلة الشرعية. الآن ننتقل إلى الجزء الثاني وهو الأحكام الشرعية. يعني لا ننسى المخطط الذي في إيش؟ الذي في أول هذا المختصر. الأدلة أولها الجزء الأول، وبعدين الإيش؟ الأحكام. في الأحكام نتدارس خمسة أمور. الأمر الأول التعريف، الثاني الحكم التكليفي، الثالث الحكم الوضعي، الرابع لوازم الحكم الشرعي، والخامس قواعد في الحكم الشرعي. أما التعريف، الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. طبعا القراءة هكذا قراءة مفسرة كقراءة القرآن، عندما تقرأ القرآن إذا أنت تعلم التفسير فتقرأ قراءة السامع، يعني لا يحتاج أن يسأل عن المعنى. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فإذا خرج الخطاب الذي لا يتعلق بأفعال المكلفين كالخطاب العقدي. طيب بالاقتضاء أو التخيير، الاقتضاء يعني الطلب، أو التخيير الطلب طلب الفعل أو الترك، والتخيير التخيير بين الفعل والترك، أو الوضع. طيب المتعلق بأفعال المكلفين من حيث التكليف لا من حيث التكوين، المتعلق بأفعال المكلفين من حيث التكليف يعني يكون فيه أمر ونهي، ما يكون فيه خبر عن أفعال المكلفين، كقوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه تفعلون يعني أفعال المكلفين، لكن هذا ليس فيه إيش؟ ليس فيه أمر للمكلف ولا نهي، فهذا يسمى خطاب تكوين. فالمهم أفعال المكلفين من حيث هم مكلفون به، فخرج خطاب التكوين. وتعلمون إن الخطاب في القرآن في خطاب كوني يكون به الشيء، وفي خطاب شرعي الذي هو الأمر والنهي. طيب الخطاب هذا ما المطلوب به؟ قال بالاقتضاء يعني بالطلب أو التخيير. وعندك المخطط موجود، الاقتضاء اللي هو الطلب، والطلب طلب فعل أو طلب ترك، والفعل قد يكون جازما أو غير جازم، وكذلك الترك يكون جازما أو غير جازم، أو التخيير بين الفعل والترك ووضعنا بينهما التخيير اللي هو حتى تكتمل القسم، إما أن تفعل جازما أو غير جازم، أو تترك جازما أو غير جازم، أو تكون مخير بين الفعل والترك. فهذه الأحكام التكليفية الخمسة: طلب الفعل جازما هذا هو الواجب، طلب الفعل غير جازم. لو مشيت يا أخ إبراهيم، لو مشيت مع بالأسهم يعني، طلب الفعل غير جازم هذا المندوب، طلب الترك جازما هذا الحرام، طلب الترك غير جازم هذا المكروه، التخيير بين الفعل والترك هذا المباح. فهذه الأحكام التكليفية الخمس، وسميت تكليفية لأنها مطلوبة من المكلف، تكليفية. طيب، أو الوضع يعني خطاب ما يكون فيه طلب من المكلف، وإنما يكون أشياء وضعها الله عز وجل لأجل الحكم التكليف، فهذا تسمى أحكام وضعية. الأحكام الوضعية تكون مظهرات أو أوصاف للحكم التكليف. هذه علاقة الأحكام الوضعية بالأحكام التكليفية. الأحكام الوضعية تكون مظهرات أحسن من مظاهر إن كانت مكتوبة، تكون مظهرات أو أوصاف للحكم التكليف. مثل إيش المظهرات؟ مثل إيش؟ السبب، الشرط، المانع. مثلا غروب الشمس سبب لإيش؟ ها؟ وجوب حكم تكليف. غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب. فدوما الأحكام الوضعية متعلقة بالأحكام التكليفية، تكون أسبابا لها أو شروطا. الموانع، الحيض مانع من صلاة المرأة، فالمظهرات سبب الشرط والمانع. أو تكون أوصافا، الأحكام الوضعية أحيانا تكون أوصافا، مثل إيش؟ تقول صلاتك صحيحة، هي واجبة عليه بالحكم التكليف، وإذا أداها بأركانها وشروطها فنقول صلاته صحيحة، هذا حكم وضعي. أو يقال صلاته فاسدة، فإذا الصحة والفساد. وأيضا أضيف في الأوصاف الأداء والإعادة والقضاء، هذه تضاف أيضا في الأوصاف. وأيضا الرخصة والعزيمة، كل هذا من الأحكام الوضعية وستأتي. فهذا التعريف اشتمل على الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، ولذلك نحن نقول الحكم الشرعي إما أن يكون حكما تكليفيا وإما أن يكون حكما وضعيا. طيب، تقسيمات الأحكام التكليفية، تقسيمات الأحكام التكليفية اللي هي الخمسة هذه: الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه. أما الواجب أنا ما أدري، ممكن أن احنا نحتاج دورة أخرى حتى نكمل هذه المذكرة. طيب، نقف عند التقسيمات، اشربوا شيء ونكمل إن شاء الله. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فالأحكام التكليفية الخمسة هي الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه. أما الواجب فهو طلب الفعل طلبا جازما، ويترتب عليه استحقاق العقاب للترك. وأما الثواب للفعل فهو مشترك بينه وبين المندوب، والواجب والفرض سواء. الواجب والفرض سواء، مع الأخذ في الاعتبار أن الواجب على مراتب، فليس وجوب الصلاة الصلوات الخمس كوجوب مثلا صلاة العيد لمن قال بوجوبها، فإن الواجبات تتفاوت. وله أي للواجب صيغ لفظية ومعنوية صريحة ودالة. أحيانا تكون الصيغة صريحة في الوجوب، وأحيانا تدل على الوجوب، مثل واجب وعلى وفرض وكتب، وترتيب العقاب على الترك، وترتيب الحبوط على الترك. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وينقسم بحسب الفعل وبحسب الزمن وبحسب الفاعل. فينقسم بحسب الفعل إلى معين ومخير، واجب معين واجب مخير، كالخيارات في كفارة اليمين، وبحسب الزمن إلى مضيق وموسع، إن كان وجوبه في زمان معين فهذا مضيق، وإن كان في زمان ممتد فهو موسع، وبحسب الفاعل إلى عين وكفاء. حسب الفاعل إلى عين وكفاء، فهناك واجبات عينية وهناك واجبات كفائية. الزيادة على الواجب لا تكون واجبة إلا إذا كانت من لوازمه، كالمشي إلى الماء الذي يتوضأ به، تحصيل الماء الذي تتوضأ به هذا واجب، المشي إليه واجب. فالزيادة على الواجب لا تكون واجبة إلا إذا كانت من لوازمه. التفاضل بين الواجبات حاصل، فيقدم واجب الوقت والمكان والحال. واجب الوقت الزمن، واجب المكان الحال. يعني مثلا ذهبت لأداء العمرة، وصلت إلى الكعبة، ما هو واجب المكان؟ واجب المكان الطواف، فيقدم على صلاة ركعتين. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة على إطلاقها. ما لا يتم الواجب إلا به هذا يسمى مقدمة الواجب، فمقدمة الواجب واجبة، وهي داخلة تحت قاعدة أعم منها الوسائل لها أحكام المقاصد. هذه قاعدة أعم، الوسائل لها أحكام المقاصد. أنت تقصد الوضوء، الوسائل إلى الوضوء هذه لها أحكام المقاصد. الوضوء واجب للصلاة أو شرط للصلاة، يعني مقدمة الوضوء أيضا واجبة، من تحصيل الماء والمشي إليه وغير ذلك. وأما من قسم الوسيلة إلى مقدور عليها وغير مقدور عليها فهذا نحتاجه أن قلنا ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. وفرق بين الواجب والوجوب، هذا مهم جدا أيها الإخوة. هناك فرق بين أن تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبين أن تقول ما لا يتم الوجوب. عندما تقول ما لا يتم الوجوب إلا به فهنا يأتي التفصيل، هل هذا مقدور عليه بالنسبة للمكلف ولا غير مقدور عليه؟ وأما قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة على إطلاقها، وهذه من الدقائق. ما لا يتم الواجب إلا به قد يكون فعلا وقد يكون ترك، لأن النهي فرع عن الأمر، الأمر هو الأصل والنهي فرع عنه، لأن النهي هو أمر بالإيش؟ أمر بالكف وبالترك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأمر أصل والنهي فرع. الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل معين، الأمر المطلق لا يمكن تحصيله، لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل معين، لكن لا يدل هذا الأمر المطلق على تخصيص ذلك المعين إلا بدليل، فمن خصص بلا دليل وقع في البدعة. هذه قاعدة من أهم القواعد، إذا أمرك الله عز وجل بشيء مطلق فهذا لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل، إلا بتحصيل شيء معين، لكن التخصيص، التخصيص بشيء معين لا بد أن يكون له إيش؟ أن يكون له دليل، كما في الذكر مثلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذا أمر إيش؟ أمر مطلق، فيحصل الامتثال بإيش؟ بشيء معين، تقول مثلا سبحان الله، لكن تأتي وتقول: أنا أقول سبحان الله كل يوم الساعة 10 صباحا. أنت الآن خصصت وقيدت، هذا التقييد لابد له من إيش؟ لابد له من دليل، كما جاء التقييد في أذكار الركوع، في الركوع تقول كذا وفي السجود تقول كذا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن راكعا وساجدا، فهذا شيء مهم، هذا شيء في غاية الأهمية. الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل معين، ولكن تخصيصه لا بد له من إيش؟ من دليل. الفعل الواحد يمكن أن يكون مأمورا به من وجه، منهيا عنه من وجه آخر، لكن لا يؤمر به وينهى عنه من وجه واحد في زمن واحد، لأن هذا تكليف ما لا يطاق، فيؤمر به من وجه لاشتماله على مصلحة، وينهى عنه من وجه لاشتماله على مفسدة وعليه. فلا يمكن أن يكون الفعل الواحد مأمورا به منهيا عنه من وجه واحد في زمان واحد، إذ هذا تكليف ما لا يطاق، وعلى ذلك يتخرج الصلاة في الأرض المغصوبة. إنسان غصب أرضا، هل صلاته فيها صحيحة؟ هو مأمور بالصلاة ومنهي عن الإيش؟ ومنهي عن الغصب. فإذا هو مأمور من وجه، منهي من وجه، فنقول جهة الأمر غير جهة النهي، جهة الأمر الصلاة، جهة النهي الغصب، فالجهة كما يقولون منفكة، وإذا كانت الجهة منفكة فتأتي بالأمر وتأثم بفعل النهي، فيقال له يصلي في الأرض المغصوبة وعليه اسم الإيش؟ اسم الغصب، وصلاته صحيحة. الذين منعوا قالوا لا يصلي، قالوا هو منهي عن الأمر فلا يصلي، والعلماء يختلفون في هذه المسألة، لكن هذا وجهها. الذين نهوا قالوا هو منهي، منهي عن الأمر، يعني منهي عن الصلاة في هذا المكان. والذين جوزوا قالوا جهة الأمر غير جهة الإيش؟ غير جهة النهي، الجهة منفكة، فيصلي صلاة صحيحة وعليه إثم الغصب. وأما الحرام فله صيغ لفظية ومعنوية كالواجب، منها نهى، حرم، حضر، الوعيد على الفعل، إيجاب الكفارة على الفعل أو لا ينبغي، كل هذه ألفاظ للحرام. النهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به، هذه داخلة في الوسائل لها أحكام المقاصد. النهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به، كقوله تعالى ولا تقربوا ولا تقربوا الزنا، ما قال سبحانه ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا. فإذا جاء النهي عن الوسيلة فإذا النهي عن المقصود من باب أولى. النهي عن شيء أمر بضده، وهذا داخل في قاعدة أعم، وهي الأمر بالشيء أمر بلوازمه، فالنهي أمر بالكف. تحريم الشيء يقتضي تحريم جميع أجزائه، حرمت عليكم الميتة، الميتة يقتضي تحريم جميع أجزائها إلا ما خرج بالدليل، كشعرها وقرونها، قالوا لأن هذه لا تحلها الحياة فهي أصلا غير داخلة في الميتة، الميتة من أجل أن الدم يحبس فيها، والشعور والقرون ليست محلا للدم. وسبق أن ذكرنا أن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مأمورا به منهيا عنه من وجه واحد في زمان واحد. وأما المندوب فله أسماء، يسمى سنة ومستحب وتطوع ونفل ورغيبة. المندوب يجوز تركه، يعني ترك إيش؟ ترك فعله، لكن يجب اعتقاد استحبابه، هذا شيء مهم. فإذا يجوز تركه من جهة الفعل، لكن يجب اعتقاد استحباب. المكروه يمدح تاركه ولا يذم فاعله، قد يطلق المكروه على المحرم، وهذا في كلام السلف. الإمام الترمذي في سننه لم يستعمل إلا لفظ الكراهة، والمراد بها ماذا؟ التحريم. قال الله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وإنما يأتي الإشكال أن تحمل ألفاظ الكتاب والسنة على اصطلاح الإيش؟ على اصطلاح المتأخرين. قال ابن القيم وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. نعم. المباح اختلفوا في دخوله في الأحكام التكليفية، لكنه داخل بالمفهوم. كيف ذلك؟ فإنه إذا حكم على الأشياء بالوجوب أو التحريم أو الكراهة أو الاستحباب، فبالمفهوم لابد أن يبقى خامس، فلم يبقى إلا الإباحة. الإباحة لها ألفاظ مثل الحلال، الإذن، العفو، التخيير، رفع الجناح، وهذه هي الإباحة الإيش؟ الشرعية. الإباحة الشرعية التي تأتي بهذه الألفاظ، بخلاف الإباحة العقلية. الإباحة العقلية التي هي ماذا؟ البراءة الأصلية، الاستصحاب اللي ذكرناه في أول المجلس، هذه إباحة عقلية. ورفعها يعني رفع الإباحة العقلية لا يكون نسخا، هذا شيء مهم. الإباحة العقلية لأن ما جاء دليل بالحكم عليها، وشرط النسخ أن يكون عندنا حكم يرفع ويحل محل حكم آخر. فالإباحة العقلية رفعها لا يعد نسخا، وإنما يكون إيش؟ ها؟ يكون حكما. رفع الإباحة العقلية إنما يكون حكما. هل المباح مأمور به؟ تقول في ذاته لا، في ذاته، ومن جهة ما تعلق به فقد يجب وقد يستحب وقد يحرم. الطعام هذا الأصل أنه مباح وغير مأمور به لأنه مباح، لكن قد يجب إذا تعين هلاك النفس، قد يستحب قد يحرم. والمتاجر بالنيات يجعل المباح طاعة، هذا تجارة النيات، كما قال أبو الدرداء: إني أحتسب وإيش نومتي كما أحتسب قومتي. هذا مباح، النوم مباح، لكنه بالنيات يجعله طاعة. حكم الأشياء والعادات بعد ورود الشرع الإباحة، وحكم العبادات التوقيف، وهذه قاعدة مشهورة حتى الحمد لله أكثر العوام يعرفونها. يقول العادات الأصل فيها الإباحة والعبادات الأصل فيها التوقيف، فحكم العبادات التوقيف لا يشرع منها إلا ما شرعه الله. طيب، لكن ما حكم الأشياء اللي هي العادات يعني قبل ورود الشرع؟ لا فائدة في هذا السؤال، لأن مجيء الشرع كاف في معرفة حكم الأشياء بس. إذا جاء الشرع وحكم على أشياء بحكم عملنا به، وإذا لم يحكم فالأصل فيها الإباحة. أما أننا نسأل ونقول طيب وما حكمها قبل ورود الشرع، هذا لا نحتاجه. فهذا كله بالنسبة للأحكام التكليفية. وأما الأحكام الوضعية فهي جزء من الحكم الشرعي بالوضع، والفرق بينها وبين الأحكام التكليفية فيما يلي من خلال هذا الجدول. الحكم التكليفي يشترط فيه حال المكلف، يشترط علمه وقدرته، أما إذا كان جاهلا فهو غير مؤاخذ، كهذا الرجل المسيء صلاته، ويشترط قدرته: صلي قائما إن استطعت، فإن لم تستطع فجالسا. فالحكم التكليفي يشترط فيه العلم والقدر. أما الحكم الوضعي لا يشترط فيه شيء، لأنها أسباب وشروط وموانع. الحكم التكليفي أمر وطلب، وأما الحكم الوضعي خبر، فأخبرنا الله عز وجل أن صلاة الظهر تجب بدلوك الشمس، وأن صلاة المغرب تجب بغروبها، هذا خبر. الحكم التكليفي تكليف، وأما الحكم الوضعي مظهر للتكليف. مثال لاجتماعهما، يعني آية واحدة فيها الحكم التكليفي والحكم الوضعي: الزانية والزاني فاجلدوا، فيه أن الزنا هذا إيش سبب للحكم التكليفي، وهو وجوب الجلد. من الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع. فما هو السبب؟ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. السبب هذا هو أولها، يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم. دلوك الشمس يلزم من وجوده وجوب صلاة الظهر، يلزم من عدمه عدم صلاة الظهر، فيلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. يعني لذاته يعني لا يتخلف مقتضاه بسبب آخر. مثلا القرابة سبب للإرث لذاتها. طيب، قد يوجد هذا السبب ولا يحصل الإرث، لماذا؟ ها، احنا نقول وجود وجود، لأن هناك مانع من عمل السبب، وهو ماذا؟ المانع مثلا القتل، فإن القاتل لا يرث. الشرط تركز في الشرط على ماذا؟ على العدم. فإذا في السبب الوجود والعدم، وجود وجود، عدم عدم. الشرط أهم شيء فيه العدم، يلزم من عدمه العدم. إنسان غير متوضئ لا تجوز له الصلاة، يلزم من عدمه العدم. طيب، وإنسان متوضئ، ها، توضأ خلاص يصلي ما يصلي، المهم توضأ، فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. المانع تركز فيه على إيش؟ على الوجود. ما يلزم من وجوده العدم. حاضت المرأة هذا مانع من الصلاة، فالمهم في المانع هو إيش؟ هو العدم، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. امرأة غير حائض والله تصلي ما تصلي، هذا مرتبط بالسبب ليس بالمانع. لابد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور، هذا مما يبين علاقة الحكم الشرعي، الحكم التكليفي يعني، من وجود ثلاثة أمور: وجود الأسباب، ووجود الشروط، وانتفاء الموانع. فالشيء إذا وجد سببه وشرطه وانتفى مانعه فيثبت الحكم الآش، الحكم التكليف. مثاله: ملك النصاب وحال الحول وليس عليه دين، النتيجة وجبت الزكاة. ملك النصاب هذا سبب، حال الحول هذا شرط، ليس عليه دين انتفى المانع، فإذا تجب الزكاة. فالحكم التكليفي إنما يتم بوجود الأسباب ووجود الشروط وانتفاء الموانع. طيب، من الأحكام الوضعية أيضا الصحة والفساد. الصحة في العبادات معناها الإجزاء وبراءة الذمة، الإجزاء وبراءة الذمة. وفي المعاملات ترتب الأثر المقصود منها، سويت عقد بيع فيترتب عليه أثره من استحقاق البائع للثمن واستحقاق المشتري للسلعة، هذه الصحة. يقابل الصحة الفساد، وهو في العبادات عدم الإجزاء، صلاة فاسدة لا تجزي، وفي المعاملات عدم ترتب الأثر. القبول تجد في النصوص يعني لم تقبل له، لا يقبل الله. فالقبول أحيانا وهو الأكثر يكون قبول صحة وثواب، يعني أكثر يعني القبول في أكثر النصوص يكون يدل على الصحة والثواب، وأحيانا قبول صحة لا ثواب. مثل إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة، يعني إيش؟ لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني لا يثاب عليها وهي صحيحة، فهذا قبول صحة لا ثواب. وأحيانا قبول ثواب لا صحة، كمن ذبح أضحيته قبل صلاة العيد كما حصل لأبي بردة بن نيار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أحببت أكون أول واحد أضحي، فذبحت وأطعمت أهلي وتغديت ثم جئت للصلاة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيش؟ بالإعادة. فالأول له ثواب لكن الصحة منفية، فمن أجل هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وأحيانا يقول لا صحة ولا ثوابا، فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نقص الأركان والشروط في العبادات ينقضها، يعني يبطلها. وأما نقص الواجبات هذه تجبر بإيش؟ بسجود السهو في الصلاة مثلا. فالمهم أن الواجبات تجبر، وأما تخلف الأركان والشروط يبطل العبادة. من ألفاظ الحكم الوضع أيضا الأداء والإعادة والقضاء. الأداء الفعل في الوقت، أدى صلاة الظهر في وقتها. طيب والإعادة؟ الإعادة في الوقت أيضا. والقضاء؟ القضاء بعد خروج الوقت إن كان معذورا. قد يجتمع الأداء والقضاء كما في الصلوات الخمس، الصلوات الخمس تؤدى وتقضى. وقد ينفرد الأداء دون القضاء كالجمعة، فالجمعة إذا فاتت لا تقضى ففيها فقط الأداء. وقد ينفرد القضاء عن الأداء كقضاء الصوم للحائض فلا يجوز لها الأداء. الرخصة والعزيمة هذا أيضا من الأحكام الوضعية، ولا ننسى أن الأحكام الوضعية ماذا؟ مظهرات وأوصاف للحكم الإيش؟ للحكم التكليف. العزيمة هي الأصل، أي لزوم العمل بالحكم، والرخصة عدم اللزوم لعذر. الرخصة قد تكون واجبة كأكل الميت للمضطر، وقد تكون مندوبة، وقد تكون مباحة، لكن الشاطبي رحمه الله يمنع من هذا، يقول إذا قلنا الرخصة قد تكون واجبة فهذا ضد تعريف الرخصة. طيب لكن ماذا يقول؟ يقول مثلا في أكل الميت للمضطر عندنا جهتان: جهة إحياء نفسه، هذا مضطر إذا ما أكل سيموت، فهذا جهة إحياء نفسه قال هذه عزيمة. وجهة الأكل من المحرم هذه رخصة. انظروا إلى الدقة أيها الإخوة. يقول الرخصة هنا متعلقة بماذا؟ متعلقة بأنه يأكل إيش؟ يأكل هذا المحرم عليه، فهذه الرخصة متعلقة بهذا. وأما الواجب فهو إحياء نفسه، قد يكون بالأكل من الميتة وقد يكون بشيء آخر. كل أحد فقيه نفسه في الأخذ بالرخصة ما لم يحد فيها حد شرعي يوقف عنده. صحيح. فإذا أنت ما عليك إلا أن تقول لصاحب العذر يجوز لك كذا، لكن إلى أي حد؟ هو الذي يعرف الحد. إذا لم يكن هناك حد شرعي، فكل أحد فقيه نفسه في الأخذ بالرخصة ما لم يحد فيها حد شرعي. وأسباب الرخص أكثر ما تكون مقدرة. مقدرة يعني إيش؟ يعني مفروضة، هو بيفترض أن في رخص، أو متوهمة لا محققة، فربما عدها شديدة وهي خفيف في نفسها. هو يرى مثلا أنه إذا قام في الصلاة سيحصل له إغماء ويكون الأمر على غير هذا فيقعد في صلاته. فالمهم من الإنسان لابد أن يكون فقيها في الأخذ بالإيش؟ بالرخص، لأنه ربما أدى إهمال ذلك إلى عدم صحة التعبد، وصار عمله ضائعا غير مبني على أصل. لوازم الحكم الشرعي هذه من ضمن الأمور الإيش؟ الأمور الستة المتعلقة بالحكم الشرعي. لوازم الحكم الشرعي عندنا ثلاثة أمور: الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. الحاكم هو الله عز وجل، إن الله يحكم ما يريد وعليه، فلا دخل للعقل في الحكم، وإنما العقل يحسن أو يقبح في حدود الشرع. المعتزلة يقول أعطوا السلطان للعقل على الشرع، حتى قالوا ماذا أيها الإخوة، هذا قبيح منهم، قالوا الشرع كاشف عن حكم العقل. سبحان الله، قالوا العقل هو الحاكم والشرع كاشف عن حكم العقل، فإذا جاء الشرع بخلاف عقولهم طعنوا في أدلة الشرع، فهؤلاء أعطوا سلطانا للعقل. وهناك في مقابلهم من ألغى العقل، فيقال له ما الحكمة في الأمر بالصلاة، يقول إيش؟ الأمر بالصلاة. ما الحكمة في النهي عن الزنا، يقول النهي عن الزنا. فعندهم الحكمة هي نفس الأمر والإيش والنهي، فهؤلاء ألغوا العقل. فإذا لا هذا ولا هذا، وإنما العقل يحسن ويقبح في حدود الإيش، في حدود الشرع. وغالب الأحكام الشرعية يشهد فيها العقل للشرع، إلا أحكاما قد يحار فيها العقل لكن لا يحيلها. ونذكر دوما المقولة التي يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. هذا بالنسبة للأمر الأول اللي هو الحاكم، وذكرنا مسألة التحسين والتقبيح. طيب، وأما المحكوم فيه الذي هو فعل المكلف، والمحكوم عليه اللي هو المكلف، هذا يسمى التكليف، فجعلنا له عنوانا للتكليف. التكليف في فعل المكلف وفي المكلف. فعل المكلف عليه قواعد وضوابط، والمكلف نفسه أيضا عليه أحكام وضوابط. فنقول شروط التكليف العائدة إلى الفعل، شروط التكليف العائدة إلى الفعل، أن يكون معدوما معلوما ممكنا، يكون معدوما لأن الحكم لا يأتي فيما هو حاصل، وإنما الحكم يأتي فيما هو معدوم. معلوما، معلوما حتى تحصل الإيش، النية والقصد، وممكنا يعني مقدورا عليه. التكليف بما لا يطاق يصح كونا لا شرعا، التكليف بما لا يطاق يصح كونا لا شرعا، يصح كونا لا شرعا. وهذا كما في تكليف أبي لهب بالإيماء، هذا تكليف بما لا يطاق لأن حقت عليه كلمة ربك. الاستطاعة نوعان، الاستطاعة في احنا قلنا الفعل، هذه شروط تعود إلى فعل المكلف. الاستطاعة نوعان، نوع يكون قبل الفعل، وهذه الاستطاعة الشرعية وهي المصححة للفعل، يعني لا يصح الفعل إلا بها. ونوع عند الفعل وهي الكونية، وهي التي يقع بها الفعل. فمثلا قدرة الإنسان على الصلاة مشروطة قبل الفعل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، عنده القدرة وعنده الآلات وقوي البدن ولكنه لا يصل، فهذا لا يستطيع إيش؟ هذا لا يستطيع كونا. الاستطاعة الكونية اللي هي التوفيق من الله عز وجل. فالمهم أن الاستطاعة الشرعية تكون قبل الفعل، والاستطاعة الكونية تكون عند الفعل. الاستطاعة الكونية هي التوفيق، وهذا لا يملكه إلا رب العالمين. فإن قلنا هل يصح التكليف بما لا يطاق؟ نقول من ناحية الكون نعم، لكن من ناحية الشرع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأفعال التي يكلف بها الإنسان: عمل البدن، قول اللسان، الترك، العزم، المصمم على الفعل. فالإنسان أحيانا يكلف في بدنه، يكلف في لسانه فينهى عن الكذب ويؤمر بالصدق، والتكليف أيضا بالترك. قال الله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، هذا ترك، لبئس ما كانوا يفعلون، فأطلق على الترك فعلا. العزم المصمم على الفعل: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريص، هذا العزم. لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ، ولا يقوم التكليف مع الجهل. والجهل نوعان: نوع يعذر به صاحبه كمن لم تبلغه الرسالة أو بلغته لكن لم يتمكن من العلم، ونوع آخر لا يعذر به كالذي تمكن من العلم وتركه تكاسلا أو تهاونا. والخلاصة أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل. وأما الشروط التي تعود إلى المكلف فيأتي هنا ما يتعلق بالمجنون والصبي والناسي والمغمى عليه والغافل والغضبان والسكران والمكره والمعتوه والموسوس والكافر، هذا كله يتعلق بالمكلف. المجنون غير مكلف اتفاقا، لأن من شروط التكليف العقل، لعدم العقل الذي يقع به القصد، طالما ما عنده عقل إذن ليس له نية فلا يصح منه العمل. الصبي غير مكلف لأن عقله غير تام، ما نقول الصبي ما عنده عقل، لا عنده لكن غير تام، لم يكمل فيه أداة العلم والقدرة. طيب كيف تجب عليه الزكاة وقيم المتلفات؟ إذا أتلف شيئا فيجب عليه قيم المتلفات وأيضا قيم الجنايات. صبيان تضرب واحد فقع عين الآخر، فإذا تجب عليه الزكوات وقيم المتلفات والجنايات، فكيف هذا؟ نقول هذا ليس من باب التكليف، وإنما من خطاب الإيش؟ الوضع، خطاب الوضعي الذي ليس موجها إلى فعل المكلف، وإنما حكم الله عز وجل بهذا. ويكون هذا في ماله إن كان له مال، أو في مال إيش؟ وليه. الناس والنائم والمخطئ في تلك الأحوال، يعني حال النسيان وحال النوم وحال الخطأ، غير مكلفين، لكن سبب الوجود منعقد عليهم. طيب إذا سبب الوجوب منعقد عليهم، كيف يكونوا غير مكلفين؟ نقول لأن هناك مانع، فسبب الوجود انعقد عليهم ومنع منه مانع، فإذا زال المانع وجب الفعل. إذا استيقظ النائم وجب الفعل، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. المغمى عليه تارة يلحقونه بالنائم وتارة بالإيش؟ بالمجنون. والأقرب إلحاقه بالنائم لأن هذا طارئ، بخلاف الجنون فإنه دائم. الغضبان بحسب درجات الغضب الثلاث: في غضب يزيل العقل، غضب يزيل العقل تماما، هذا غير مكلف. غضب في مبادئه في أوله، هذا لا يمنع من التكليف. غضب إغلاق، وهذا متوسط بين المرتبتين. غضب الإغلاق لا يزيل عقله بالكلية، ولكن يستحكم ويشتد به فيحول بينه وبين نيته، سبحان الله، هذا غضب الإغلاق، يحول بينه وبين نيته. وإذا لم يكن له نية فكيف يؤاخذ؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. فغضب الإغلاق غير مكلف أيضا. سكر لا عقل له حال سكره فكيف يكون مكلفا؟ ومن لا عقل له فلا نية له، فلا يصح له عمل لانعدام النية. قال البخاري: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما، يعني أمر السكران والمجنون هل حكمهما واحد أو مختلف، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية. انظر إلى فقه هذا الرجل. وهذا الباب باب طويل، هذا الباب عند البخاري يحتاج دورة، ما شاء الله باب طويل، وشرحه الحافظ شرحا طويلا. هذه كلها من موانع الإيش؟ من موانع التكليف. قال ابن القيم: والصحيح أنه لا عبرة لأقواله بالنسبة للسكران لبضعة عشر دليلا. عثمان رضي الله عنه لم يوقع طلاق السكران. المكره، خلاصة الإكراه أيها الإخوة، مثل التفريع الموجود عندكم، المكره إما أن يكون كالآلة، يعني مسكوه وقتلوا به إنسان آخر، مسك إنسانا وقتل به إنسانا، يكون كالآلة، هذا غير مكلف، قيدوه في يديه ورجليه وجعلوه مثل العصا، قتلوا به إنسان آخر، فهذا غير مكلف يقينا. وإما أن يكون مطيقا، إما أن يكون كالآلة، وإما أن يكون مطيقا ثم مطيقا، إما أن يكون في الأقوال أو في الأفعال، يعني يكره على مثلا كلمة الكفر، هذا في الأقوال، يكره على الزنا، هذا في الأفعال. طيب، بالنسبة للأقوال يجوز له أن يتكلم بما لا يرضى الله عز وجل إذا كان مكرها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما في الأفعال إن كان لحق الله فالله يتجاوز عنه، الله يتجاوز عنه إن كان الفعل لحق الله، وأما إن كان الفعل لحق العباد فلا يجوز. أكرهوه على الزنا لا يفعل حتى لو قتلوه، لأن هذا يتعلق بحقوق العباد. أكرهوه على السرقة لا يفعل، وهذا كله في الإكراه المحقق لا المتوهم، أحيانا يكون الإكراه متوهما. طيب الكافر، الكافر مخاطب بالإيمان إجماعا وكذلك بفروع الشريعة، فروع الإيمان، لكن لا تصح منه إلا بالإيمان. فإن قيل: ما فائدة ذلك؟ إيش فائدة أن يقال أنه مخاطب بالصلاة ومخاطب بالزكاة وكذا؟ الجواب: حتى يعاقب عليهما في الآخرة عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. تكذيبهم بيوم الدين كاف في عذابهم. فلما ذكرت هذه الأمور علم أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. طيب المعتوه أيها الإخوة، ما هو المعتوه؟ المعتوه قريب من المجنون، لكن الفرق بينهما أن عقل المعتوه فاسد وعقل المجنون زائل. يعني المعتوه عقله فاسد، ليس يعني زائلا، فالمعتوه يلحق بالمجنون، وكذلك الأحمق، لكن الحمق الذي هو قريب من العتة. طيب الموسوس، أيضا الموسوس يعني لا تعتبر تصرفاته وأقواله، نعوذ بالله من الوساوس. الموسوس يوسوس في كل شيء، حتى يوسوس يقول: أنا ما أدري أنا طلقت المرأة ولا ما طلقتها. نعم. قواعد في الحكم الشرعي، وهذه القواعد يعني فيها خصائصه ومعالمه وأصوله وضوابطه. الحكم الشرعي يعبر عنه بألفاظ مختلفة كلها ترجع إلى دلالة الجزء على الكل، كما يقال الأمر والنهي، ويقال الحلال والحرام، ويقال الحكم التكليفي. الحكم الشرعي فقط يؤخذ من الشرع، فالقول على الله بغير علم محرم، والفتوى بغير علم محرمة. الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. عند التعارض نحصل أعلى المصلحتين وندفع أعلى المفسدتين. عندك مصلحتان خذ أعلاهما، عندك مفسدتان ارتكب إيش أدناهما لتدفع أعلاهما. إذا كان المقصود، إذا كان مقصود الشارع من الأحكام هو تحصيل المصالح، فليس من مقصوده ما يترتب على ذلك من مشقة، فالمشقة في الأحكام الشرعية غير مقصودة للشارع. سبحان الله، قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. المشقة غير مقصودة. فتجد للأسف بعض الناس في الأحكام الشرعية يعني يختار الذي فيه مشقة، كأن المشقة مقصودة للشارع. لا، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وإنما المقصود للشارع هو المصالح لا المشقة. كالذين يحجون يقول: لا أنا أحج ماشيا لأن المشقة فيها أجر. المشقة ليست مقصودة للشارع، وإنما المقصود للشارع هو المصالح. الأحكام الشرعية كلها مصالح للعباد، لكن منها ما يكون نعمة، وهذا هو الأكثر. يعني أكثر الأحكام الشرعية نعمة. الصلاة نعمة لأنها فيها غذاء القلب، يعلت قرة عينه في الصلاة. ومنها ما يكون عقوبة، يعني حكم شرعي يكون عقوبة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم عقوبة. ومنها ما يكون محنة، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، وكما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه. فهنا الأحكام محنة، اختبار وابتلاء. الأحكام الشرعية مبنية على النظر إلى المآل، النظر إلى المآل لا إلى الحال، ولذا جاء الشرع بسد الذرائع وتحريم الحيل ومنع الغلو. الأحكام الشرعية مبنية على التيسير ورفع الحرج. الأحكام الشرعية منها الثابت ومنها المتغير بحسب المصلحة زمانا ومكانا وحالا. إذا اختلف حال المكلف يختلف الحكم الشرعي. الأحكام تجري على الظاهر إلا إذا دل الدليل على أن ما أظهروا خلاف ما أبطنوا، فالناس يؤخذون في الأحكام بما ظهر منهم. وكذلك العبرة في الأحكام الشرعية بالمقاصد والنيات إذا ظهرت، فإذا لم تظهر فالعبرة بالظاهر. هذا الفرق بين القاعدتين. الأحكام الشرعية تبنى على الظاهر. طيب وإيش نحن نقول؟ أحكام بالمقاصد والنيات، نقول هذه إذا ظهرت، وأما إذا لم تظهر المقاصد والنيات فالعمل بالظاهر. وهذا ينفع عند القاضي، القاضي يحكم بالظاهر ولا يسأل عن النية. نقول إذا ظهرت النية فيعمل بالإيش؟ يعمل بها، لأن الاعتبار بالقصود والنيات، وإذا لم تظهر فالأصل العمل بالظاهر. الأحكام الشرعية لا تخالف العقول والفطر، وهي محيطة بجميع أفعال المكلفين، ما فرطنا في الكتاب من شيء. العبرة في الحكم الشرعي بالمعاني لا بالألفاظ. يشرب الخمر ويقول: لا هذه مش خمر، هذا عصير تفاح. أنا أذكر مرة ذهبنا في بلد، فالمهم وجدت كده أشياء غريبة، فقلت له: ما هذا؟ قال: بس هذه شوية عصير، وهي خمور. فالعبرة ليست بالإيش؟ بالألفاظ. يشربون الخمر ويسمونها بإيش؟ بغير اسمها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر. ف فالعبرة بالمعاني لا بالإيش، لا بالأسامي. حمك الله. الحكم الشرعي يجب اعتقاده واتباعه، اعتقاده واتباعه، الاعتقاد مهم، أما إذا لم يعتقده هذا خرج من الإسلام. واحد قال أنا لا أعتقد وجوب الصلوات الخمس حتى ولو صلى، تعرف يعني لو صلى وقال أنا لا أعتقد وجوب الصلوات الخمس خرج من الإسلام. فالحكم الشرعي يجب اعتقاده واتباعه، والعلم به، العلم بالحكم الشرعي ليس فرضا على الجميع، وإنما يكفي أن يكون في الأمة من يعلم الأحكام الشرعية. العلم به فرض على الكفاية إلا إذا احتاجه المكلف، فيجب عينا الذي يريد أن يعتمر ويحج يجب عليه أن يعلم أحكام العمرة والحج، الذي عنده مال يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة. خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.